السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في شروط صحة صلاة الجمعة: ولا يشترط لهما الطهارة.
نعم، في شروط
في شروط صحة صلاة الجمعة،
يعني في الآخر شروط الخطبة الخطبتين.
نعم،
شرط
أحسن الله إليكم. نعم، هذا متعلق بالخطبة،
متعلق بالباب كله.
صحيح.
لكن هو الآن انتقل دخل في شروط الخطبتين. اشترط لهم حضور 40 و عندك الشروط. نعم نعم.
ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
طيب، يقول لا يشترط للخطبتين الطهارة، فلو خطب خطيب على غير طهارة صحت الخطبة، يعني ليست صلاة وإن كانت واجبة، لكن يستحب للخطيب، فهما تشبهان الأذان، الأذان يصح من المحدث. فلا تشترط لهم الطهارة، فلو خطب محدث صحت الخطبة، أما الحدث الأصغر فلا كلام، وأما الحدث الأكبر فإنه ترتب على الجنابة أن الخطيب يمكث في المسجد، والجنب منهي عن المكث في المسجد. لكن لو خطب صح، لو خطب صح، لكنه إذا فرط، يعني أما لو نسي الجنابة وخطب صحت الخطبة، لكن إذا كان عالما بحاله فعليه أن يغتسل، أو أقل الأحوال أن يتوضأ، لأنه جاء للصحابة أنهم إذا أراد أحدهم الجلوس في المسجد توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة. وكذا يترتب على خطبة الجنب أنه يقرأ قرآن، وتقدم أن من أركان أو شروط الخطبة قراءة آية، فتولي الجنب للخطبة يؤدي إلى أن يقرأ القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة، وقال عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوب. وهكذا القول، يعني غاية الأمر أنه يأثم وإلا الخطبة صحيحة. والشرط والأمر الثاني الذي نبه المؤلف إلى أنه لا يشترط أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة، لا يشترط أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة، فلو خطب واحد وصلى آخر صح، لأنه لا ارتباط بينهما، فليست الخطبة الخطبتان كركعتين من جهة ارتباطهما بالصلاة. وإن كانت الخطبتان واجبتان قبل صلاة الجمعة أو واجبتان لصلاة الجمعة. فلو خطب واحد ثم يتصور هذا إنه خطب ثم تذكر أنه على غير وضوء نزل ذهب يتوضأ وأما الناس آخر. نعم ولا أن يتولاه من يتولى الصلاة.
ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
نعم.
ومن سننهما
انتقل من شروط الخطبتين أو أركانهما إلى ذكر السنن. سنن الخطبتين خطبتان لهما سنن مثل سائر العبادات. الصلاة لها أركان وشروط وواجبات وسنن. والسنة مع اصطلاح الفقهاء إنه يعني لا أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يعني قريب من معنى المستحب. فسنن الخطبة يعني أمور مستحبة ولكن كلمة سنة لها دلالة وهي أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا سنة. وهذه السنن التي سيذكرها منها ما هو ثابت ومنها ما جاء في بعض الحديث الصحيح في يعني جاء في بعض الحديث الضعيفة فهي أنواع. من فللخطبتين سنن. نعم يذكرها منها.
ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال.
أن يخطب على منبر يعني مصنوع مصمم أو مبني منبر مخصص للخطيب كما وهذا ما عليه عمل المسلمين. وأصل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب من امرأة كان لها غلام نجار أن يصنع له يعني منبرا يخطب الناس عليه. وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يخطب مستندا إلى جذع. فلما صنع له المنبر وخطب عليه ثبت في الصحيح أن الجذع حن بل صاح كصياح الصبي حتى جاء إليه الرسول فسكنه وضمه. وهذه آية من آيات الله ومعجزة دالة على نبوته صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته. وهذه يشعر بأن الجمادات قد يكون لها يعني إدراك وهذا كثير لها إدراك لكن لا ندركه نحن. وإن من شيء لا يسبح بعملي ولكن لا تبقون تسبيحه. وقد سمع تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه يسن في الخطبتين أن يكون الخطيب على منبر أو موضع مرتفع يعني ما في منبر مصنوع مصمم هذا منبر لكن فيه حجرات ولا يعني شيء مرتفع من الأرض عتبة هذه تقوم مقام. والمقصود من ذلك يعني إيصال الصوت. لا شك أن الصوت من المرتفع يعني صوت الإنسان قاعدا أو صوته قائما ليس كصوته قاعدا في الإبلاغ. هذا المؤذن يطلب أن يؤذن قائما يعني المقصود الإسماع. هذه سنة لا ريب فيها أنه يسن أن يخطب الإمام على منبر مخصص أو على منبر عال بحسب الحال. الله المستعان. نعم. ها؟ كان المنبر لمثال درجات قليلة. فما يفعله الناس الآن في مبالغات، ولا سيما الآن قلت يعني الحاجة مع وجود المكبرات. الآن صعود الإمام على المنبر يعني هل له معنى من جهة الإبلاغ والإسماع؟ لا، فائدته ظهوره للناس بارزا حيث يرونه ورؤيتهم له أبلغ في يعني في الإقبال والتلقي، أبلغ من أن يكون غائبا منخفضا. أما من حيث الإسماع فهذه المكبرات تشق المسامع، ويبالغ الناس في المكبرات بكثرة السماعات وتضخيم الأصوات، وكذلك يبالغون في تصميم المنابر الفخمة ارتفاعا وسعة يعني كغيرها من الأمور المتعلقة بالمساجد. نعم.
ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم.
ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، يسلم على المأمومين السلام العام على الجميع، وإلا فإنه إذا دخل وكان الخطيب يدخل من جانب المسجد من طرف، ليس كالحال الآن يجعل للخطيب باب ينفذ منه إلى المنبر فورا، فلا يشعر به الناس حتى يسلم عليهم السلام العام الجماعي. فكان يدخل ويمر بالصف، فهذا يشرع له أن يسلم كما السلام المشروع في كل لقاء بين المسلمين. ثم إذا صعد على المنبر سلم على الجميع السلام العام. لا إله إلا الله. نعم.
نعم. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان.
كذلك هذا سنة أن يجلس، ما يبقى واقف، لأنه إذا دخل الإمام وصعد المنبر يؤذن. هذا ما كان يعني هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النداء الثاني الذي لا يجوز السفر بعده لمن سمعه. هذا هو النداء الثاني، هو الذي يكون إذا خرج الإمام وصعد المنبر فيجلس. نعم.
ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين.
نعم. ويجلس ويجيب المؤذن كغيره، يجيب الله أكبر الله أكبر إلى آخر كلمات الأذان، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وفي الحديث الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. نعم. ثم يقول
ويجلس بين الخطبتين.
نعم. ويجلس، وهذا من السنن أن يجلس بين الخطبتين، وهذا الجلوس هو الذي يميز أنهما خطبتان، فهذا ثابت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين الخطبتين يخطب قائما، كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. فيجلس بين الخطبتين جلسة قليلة خفيفة لا يشرع فيها شيء معين لا للإمام ولا للمأمومين، لكن إذا دعا الإنسان في هذا الوقت فحسن. ولعل هذا وهذا الوقت داخل في ساعة الإجابة على أحد القولين. يمكن أن يدعو المأموم لكن بدون يعني تطويل وبدون رفع يدين. نعم نعم
نعم. ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما.
ويخطب قائما هذه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القرآن وتركوك قائما. فالقيام دل عليه القرآن والسنة وإجماع في الأمة أن الخطيب للخطبة يسن لها القيام. نعم
نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا.
ويقول هذا من السنن. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو معتمد على عصا أو قوس. بعضهم قال أو سيف. والحديث ضعيف ولهذا هذا ليس من السنن الثابتة. لكن إذا احتاج الإنسان إلى شيء يعتمد عليه أو أنه إذا قام وصار يخطب يمكن. والآن وضع على المنابر الظاهر حواجز حديدية كذا موجود قدام الخطيب
إحافة المنبر.
إحافة المنبر في أنا في حديد يضع يديها الخطيب عليه. هذه تغنيها عن عصا المعصا تغنيها. نعم بعد. نعم.
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه.
ويقصد تلقاء وجهه هذا هو المطلوب. يعني يقبل على الناس ويقصد تلقاء وجهه. لا ينحرف يمين ولا ينحرف شمال. يعني هذا التوجه يعني اللائق بحيث يكون المستمعون يكونون بالنسبة للإمام بحسب مواقعهم ومجالسهم. لا يميل الشمال على الجنوب ولا الجنوب على الشمال بل يقصد تلقاء وجهه. وكون الذين تلقاء وجههم هم الذين كانوا أقرب منها هذا راجع إلى مبادرتهم بالحضور للجمعة. نعم
نعم. ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين.
ويقصر الخطبة هذا جاء في الحديث الصحيح إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. يعني علامة على فقهه. ومعنى هذا إن تطويل الخطبة وتقصير الصلاة يعني علامة على عدم فقهه أو قلة فقهه. وكفى بهذا يعني تنفيرا عن التطويل في تطويل الخطبة. والطول والقصر هي من الأمور النسبية. فإذا رجعنا للصلاة نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين كما سيأتي سبح والغش أو الجمعة والمنافقون. فهذا هو الطول المناسب. ما هو يطول الخطبة يقرأ فيها سورا طويلة. لا فيها الحدود. وهذه السور هي التي ذكرها عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال يا معاذ فتان أنت يا معاذ اقرأ كذا وكذا وذكر له هذه السور سبح وسورا أخرى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. والركوع والسجود يكون مناسبا. إذن هذا ليس بتطويل. هذا هو التطويل المناسب. يعني فقوله ان طول صلاة الرجل هذا ليس حثاً على التطويل بل حثاً على أداء الصلاة وتطويل الصلاة على الوجه الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام. يمكن يعني نسبيا يمكن الخطبة يعني إذا كانت 10 دقائق فهي معتدلة إن شاء الله. نعم
نعم. ويدعو للمسلمين
هذا كذلك ورد لكن لم يأتي في حديث صحيح. فالدعاء جائز، الدعاء جائز ومشروع في كل وقت، لكن ليس من الخطبة دعاء مخصوص وأنه هذا الموقف جامع. فإذا دعا للمسلمين كان حسنا، لكن ما نقول أنه سنة. فلو خطب المسلمين ما نقول أنه خالف السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه عمل المسلمين الحمد لله أمر يعني نقول فيها الأمر واسع. نعم
نعم.
بعد
فصل نعم انت
خلاص قف على هذا وقال في تعليقات الشيخ. نعم وقال يا أخي شو قول أنت؟
الأثر اللي فيها أن أحد الصحابة رأى أحد الأمراء رفع يديه في الخطبة فقال لعن الله هاتين اليدين، لم يكن رسول الله يرفعهما في الخطبة، فأنكر رفع اليدين ولم ينكر الدعاء، فلا يكون هذا دليل على مشروعية على سنية الدعاء؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وذكر أنه كان إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا، لكن ما فيه خبر بأنه كان يدعو، لكن إذا دعا رفع إصبعه ما يرفع. وقد كان عليه الصلاة والسلام إلا في الاستسقاء والاستصحاء ثبت أنه رفع إصبعه. نعم. ما في سنة هذا. نعم.
لأنه دعا ما نقول أنه فعل سنة.
لا هي دعا نقول أحسن الدعاء حسن الدعاء يعني مشروع بالشرعية العامة.
لأنه مظنة الإجابة يا شيخ في هالوقت.
هذا الوقت قلت أنا يعني. نعم. نعم.
قوله ولا يشترط
اسمع. قوله.
قوله ولا يشترط لهما الطهارة، أي لا يشترط للخطبتين أن يكون على طهارة، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة.
ليست صلاة، والطهارة إنما شرط للصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
وإذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان.
تجاوزه هذا اللي أنا أشرت إليه. نعم.
قوله ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
نعم.
أي لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان والصلاة صحيحة، لكن هل يشترط أن يتولاهما واحد أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر؟ الجواب يجوز، أي لا يشترط أن يتولاهما واحد، فلو خطب رجل وخطب الثانية رجل آخر صح. ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ أي لو أن رجلا خطب الخطبة الأولى في أولها وفي أثنائها تذكر أنه على غير وضوء مثلا فنزل ثم قام آخر وأتم الخطبة، لم أرى حتى الآن من تكلم عليها. ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجلين، أي لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان ثم يكمله الآخر، لأنه عبادة واحدة. فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر.
يعني الأمور ما فيها نصوص، ما فيها إلا تحريات واجتهادات، ما في. أما من غير عذر فلا ريب أنه ما يجوز، لأنه نوع من ما قال السلام نوع من العبث. أما إذا كان بالعذر كان يقول ينبغي أن يستأنف الخطبة من أولها، لا الخطبة يمكن تكون فيها طول، لكن الأذان لو عرض للمؤذن عارض يكون يقوم واحد ويستأنف الأذان من أولها والحمد لله. فهذه أمور يعني افتراض يعني مثل الخطبة نص قال الشيخ أنه يجوز أن يتولى، يعني لا يشترط أن يتولى الخطبتين واحد، بل لو خطب الأولى واحد وخطب الخطبة الثانية آخر جاز، لكن الخطبة الواحدة ما ينبغي أن يعني تفرق ويتولاها يتولى الخطبة الواحدة اثنان. لكن إذا كان من عذر فالقول بعدم الصحة يحتاج إلى دليل، وما في إلا تعليل، لأنهما عبادة واحدة، لأن الخطبة عبادة واحدة. نعم قل.
نعم. فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد الركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر. أما الخطبة فقد يقال إنها كالأذان، أي لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين سواء لعذر أو لغير عذر. فإن كان لغير عذر فالظاهر أن الأمر واضح، لأن هذا شيء من التلاعب. وإذا كان لعذر مثل أن يذكر الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء ثم ينزل يتوضأ، فهنا نقول الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين. مسألة: هل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة، مثلا بأن خطب بأربعين؟
هذه مسألة افتراضية نادرة لا تكاد، الفقهاء يعني هذه عادتهم يفرضون المسألة. نعم عاد السؤال.
مسألة: هل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة، مثلا بأن خطب بأربعين ثم خرج الأربعون وجاء أربعون غيرهم وصلوا الجمعة؟ فالجواب
نعم.
فالجواب أنه يشترط، لأنه لا بد أن يحضر الخطبتين والصلاة.
هذا فرض هذه المسألة، والجواب على كل مبني على المذهب يعني. أما على القول الصحيح فلا يعني أقول فلا تريد. نعم.
مسألة: لم يذكر صاحب المتن ما يبطل الخطبتين، لكن ذكر الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم، أي لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاما محرما كقذف أو لعن أو ما أشبه ذلك فإنها تبطل، لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة، فالمقصود بالخطبة وعظ الناس وزجرهم عن الحرام، فإذا كان الخطيب نفسه يفعل الحرام فإنها تبطل. مسألة: لم يذكر الماتن أيضا،
هل وهذا كذلك ما هو إلا يعني اجتهاد، ما في شيء، لو كان يعني لو كان الخطيب رأى أمرا استنكرا، لكنه يعني انفعل وغضب حصل منه سب، يعني ما نجزم بأن الخطبة التغت ويحتاج تستأنف، فهو إما أن يكون يعني قد نقول أنه يأسر الخطبة، فما هناك دليل. والشيخ في كلامه أحال على صاحب الروض، يعني ما تعرض لا بإنكار ولا إقرار. نعم.
وكان الخطيب من المبتدعة ودعا إلى بدعة كتعطيل كأشعري وغيره، تبطل على هذا القول؟
إيه. نعم.
مسألة: لم يذكر الماتن أيضا، هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية أم لا؟ والجواب: إن كان يخطب في عرب فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير عرب فقال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده، وقال آخرون لا يشترط أن يخطب بالعربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب، والخطبتان ليست مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية.
ما تصور الآية ما تقرأ القرآن لا يمكن يقرأ بغير العربية، والترجمة ليست قرآن، الترجمة ليست قرآن، فلا نقول لترجمة القرآن هذا مصحف هذا قرآن وتجري عليها أحكام المصحف من يعني في حكم مسه، لا، هذا أحسن أحوال أنه يصير من نوع كتاب تفسير. إذن الآية لا يمكن ولا يتصور ولا يصح أن تقرأ بغير العربية، ولو عبر عنها خطيب عن آية بمعناها بلغة أخرى لم يكن قارئاً للقرآن، لم يكن قارئاً لتلك الآية. نعم.
قوله: ومن سننهما أن يخطب على منبر، أي من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر، والمنبر على وزن مفعل من النبر وهو الارتفاع، أي على شيء مرتفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجده، ثم
إلى جذع نخلة يعني يخطب مستندا إلى، يعني الجار والمجرور متعلق بمحذوف، يخطب إلى يعني مستندا إلى. نعم.
إلى جذع نخلة في مسجده، ثم صنع له منبر من خشب الغابة الأثل فصار يخطب عليه، ولما خطب عليه أول جمعة صاح جذع النخلة كما تصيح الإبل العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته فسكت والناس يسمعون. وإنما كان ذلك سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، لأنه إذا كان مرتفعا سمعه الناس أكثر، وكذلك إذا كان مرتفعا رآه الناس بأعينهم. ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه، وهذا أمر مشاهد، ولهذا كان من هدي الصحابة على
إذا شاهد إنه يرى يعني يظهر أثر الحماس. تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته احمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه في حديث جابر، فهذا الجانب لا يتحقق للسامع إلا بالنظر، لا يتحقق بالاستماع فقط. صحيح يعني يدرك السامع قدرا منه، لكن الرائي يدرك أبلغ، لأنه يرى الانفعال. احمرت عيناه، يقول احمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان رؤيه الخطيب يعني ابلغ في تلقي. نعم.
بعضهم يا شيخ يزيد الحماس ويحرك يديه في الخطبه.
لا يحرك.
نعم. ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه، وهذا أمر مشاهد، ولهذا كان من هدي الصحابة على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم، ليكون ذلك أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة. وقال العلماء: ينبغي أن يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة في المحراب كما هو معمول به الآن، من أجل أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن يمينه. قوله: أو موضع عال، أي إذا لم يوجد منبر خطب على
بعد. لا لمعنى خاص، لكن يقول اسمعوا ما لا أقول لكم هذا حرام عليكم لا تفعلوا. لا، هذا شيء يطول. الرسول عليه الصلاة والسلام في يعني مناسبة خاصة لتأكيد هذا الأمر: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير إلى ربه.
أحيانا لا إراديا،
عادي ألا
لا صار
يحرك رأسه
ولا صار
بيديهم مثلا. لا صار
يعتبرونها الحين الشيخ يقول من المهارات، مهارات الإلقاء والخطابة،
وهي في غير العبادة كيف أقول في غير العبادة الخطبة السياسية كيف؟
نعم. قوله ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليه، أي يسن
يعني
إذا
شوف الصورة التي يحكيها جابر، يعني لما قالوا على صوته كأنهم يعني لم يتكلم عن يعني إشارة، لأنه كان يشير بيديه إلى الحاضرين أو المستمعين، لكن هذه العادة تقتضي مثلا في العادة كما يقول عبد المحسن. نعم.
ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، أي يسن إذا صعد المنبر أن يتجه إلى المأمومين ويسلم عليهم، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث المرفوع فيه ضعف لكن الأمة أجمعت على العمل به.
ويدخل في المعنى العام للسلام، يعني دخلت على قوم جلوس، فأحاديث يعني الإرشاد أو الأمر بالسلام تشمل سلامه على طرف الصف أو على من عند الباب، هذا ما يكفي عن سلامي على الجميع، لأنه بظهوره للجمع هذا معناه يسلم عليهم السلام العام على الجميع، يسلم عليهم على الجماعة. وفي البداية يمكن يسلم على أفراد عند دخوله المسجد. نعم. وعليه عمل المسلمين،
لكن الأمة اجمعت على العمل به، واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم، وهذا التسليم العام. أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يمر عليه. نعم.
وحديث التسليم تشمل هذا وهذا. نعم.
أما الخاص نعم. قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان، أي يسن إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذه الحال يتابع المؤذن على أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، فينبغي للإمام وهو على المنبر أن يجيب المؤذن، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن فيقولون مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله ويجلس بين الخطبتين، أي يسن أن يجلس بين الخطبتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين الخطبتين، ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما، إذ قد يظن الظان أنه سكت لعذر منعه من الكلام، لكن إذا جلس تميزت الخطبة الأولى عن الثانية، وعلى هذا يكون للخطيب جلستان، الأولى عند شروع المؤذن في الأذان والثانية بين الخطبتين. قوله ويخطب قائما، أي يسن أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم، لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس، ولأنه أبلغ أيضا في إيصال الكلام إلى الحاضرين، ولا سيما في الزمن السابق إذ ليس فيه مكبر صوت. قوله ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، أي يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر، على تقدير صحته قال ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء. ووجه ذلك أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا. ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين،
ما أدري دخيل في بعض المساجد موضوع عصا في المنبر، هذا صحيح؟
نعم.
موضوع عصا يعني أي خطيب يأخذ، يعني لا يحتاج إلى أن يأتي به. نعم.
ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر أيضا، فالدين لم يفتح بالسيف، لأن السيف لا يستعمل للدين إلا عند المنابذة، فإذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون، أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون، وهذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة. ثم إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب أولا بالدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه بالقول وبالفعل، وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الإسلام بالقول، إن بيناه
أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام. فإذا رأى الإنسان الأجنبي البلاد الإسلامية ورأى ما عليه بعض المسلمين من الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة من شيوع الكذب فيهم وكثرة الغش وتفشي الظلم والجور استغرب ذلك ويقول أين الإسلام؟ فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد به لا بالسيف، والسيف يستعمل عند الضرورة إليه إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما سبق.
واقع المسلمين في بعد واقع، يعني الأكثر أو الكثيرين واقعهم يعني بعيد عن أصول الإسلام وأحكامه، فليس الشأن في جانب الأخلاق فقط، بل الأخلاق والأعمال، بل وفي الأصول في العقائد، أليس في الكثير أو أكثر البلاد الإسلامية مظاهر الشرك، القبور التي عليها الأضلع التي عليها القباب وعليها المساجد ويطاف بها طاف تلك القبور، فواقع هؤلاء بعيد عن الإسلام، ليس معهم من الإسلام إلا الانتساب. فمسلمون يعني مفرطون تفريطا عظيما، ويغلب عليهم الجهل بدين الإسلام، الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إدراك هذه الحقيقة، ولهذا سلط الأعداء المسلمين واحتلوا البلاد ونشروا الفساد. اعتبر النصارى نشروا الفساد ونشروا وأفسدوا عقائد المسلمين بما يلقون إليهم به من الشبهات. نعم.
وأيضا لا نستعمل السيف إلا بعد القدرة، أما إذا كان أعداؤنا أكثر منا بكثير وأقوى منا فإن استعمال السيف يعتبر تهورا. ولهذا أباح الله لنا ألا نقابل أكثر من مثلينا. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
الجهاد في سبيل الله لما شرع في المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أما قبل ذلك فلم يؤمروا، يعني الصحابة كانوا يؤذون بمكة ولم يؤذن لهم أن يقاوموا أبدا حتى يعني أذن الله لهم بالهجرة، وصار للمسلمين دار هجرة وقامت للمسلمين دولة، فأذن الله لهم بالقتال إذنا، ثم أمرهم به أمرا: قاتلوا الذين لا يؤمنون، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الآية. نعم.
وفيه أيضا حجة للكفار، حيث يقولون: إنكم أنتم أيها المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بالقوة لا بالدعوة. قوله ويقصد نعم. وفيه أيضا حجة للكفار، حيث يقولون: إنكم أنتم أيها المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بالقوة لا بالدعوة.
لا، أصلا يعني لا بد من تقديم، يعني ما ننتظر في رفع راية الجهاد حتى ندعوهم، لا، نرفع راية الجهاد ونولي الجهاد، لكن نقدم بين يدي الجهاد الدعوة، فإن أجابوا. ولهذا انظر إلى هذا الترتيب في حديث بريدة، قال: فادعهم إلى 3 خصال، ادعهم إلى الإسلام. هذا يقول الرسول لمن؟ للجيوش، لأمراء الجيوش، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، قال: اغزوا بسم الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث أمثال الحديث، فبدأ بالدعوة إلى الإسلام. دعوة إلى الإسلام تكون مصاحبة لإعلان غاية الجهاد. نعم
نعم،
هذا مع القدرة كما قال الشيخ. نعم،
قوله: ويقصد تلقاء وجهه، أن يسن للخطيب أن يتجه تلقاء وجهه فلا يتجه لليمين ولا لليسار، بل يكون أمام الناس، لأن قوله: ويقصر الخطبة، أن يسن أن يجعلها قصيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فالأولى أن يقصر الخطبة، لأن في تقصير الخطبة فائدتين: أولاً ألا يحصل الملل المستمعين، لأن الخطبة إذا طالت لا سيما إن كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرة لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم، فإن الناس يملون ويتعبون.
يعني يلقيها بلا حماس، بلا حماس كما هي يعني العادة في بعض الأحيان أو في بعض الأوقات، يلقيها بشيء من البرود. لكن إذا كان يلقيها بحماس وكان موضوع يعني من الأهمية من مكان، فإن هذا يشد كما يقال، يشد المستمعين ويجعلهم يرتبطون ويقبلون. نعم.
ثانيا أن ذلك أوعى للسامع، أي أحفظ للسامع، لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولها، وإذا أضاع آخرها أضاع آخرها أولها.
آخرها أول.
آخرها أولها.
لا، آخرها أول. آخرها يضيع أول.
نعم. أضاع آخرها أولها، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودليل على فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس، وأحياناً تستدعي الحال التطويل، فإذا أطال الإنسان أحياناً لاقتضاء الحال ذلك، فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحياناً بسورة قاف، وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتاً طويلاً. قوله: ويدعو للمسلمين، أي يسن أيضاً في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة، لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحب أن يدعو للمسلمين. ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة، وكون الدعاء
في الشيخ أظنها دقيقة ومقصودة، قال يستحب أن يدعو للمسلمين، فالشيخ دقيق في العبارات، فلعله قصد أن لا يقول إنها سنة.
ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة، وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فتركه هو السنة، إذ لو كان شرعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين. فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به، ولا نقول إنه من سنن الخطبة، وغاية ما نقول إنه من الجائز. لكن قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة.
من الجائز بل من المستحب، من المستحب في هذا المكان، يعني ولو لم يكن إلا يعني ذكر ساعة الإجابة. نعم.
ولكن قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة، فإن صح هذا الحديث فهو أصل للموضوع.
عندك تعليق عليه الحديث؟
نعم، يقول: أخرجه البزار في كشف الأستار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع: وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. وقال الحافظ في البلوغ: بإسناد فيه لين. فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقول إن الدعاء سنة. أما إذا لم يصح فنقول إن الدعاء جائز، وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه، لأنه إذا اتخذ سنة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه.
على كل حال، يعني الأمر في هذه الأمور الأمر واسع إن شاء الله، لأن لهذا الأمر أدلة عامة، يعني إطباق الخطباء على الدعاء للمسلمين في هذا المكان له يعني ما يقتضيه من ناحية الوقت ومن ناحية الأدلة العامة في مشروعية الدعاء وفي تحري ساعة الإجابة، الأمر في هذا واسع، فلا يعني لا يكون موضع إنكار ولا يعني ذم لمن حافظ على الدعاء. نعم.
أو يقال الشيخ مثلا يدعو جمعة ويترك؟
لا، ما شبه هذا موجود، يدعو الحمد لله، لكن لا يطيل، يطيلون بعضهم يطيل ويكثر. نعم. انتهى. نعم.
في بعض الخطباء صلى الله عليكم يخطب بالعامية، وفي بلد عربي يخطب بالعامية ويذكر بعض يعني معتاد هذا الأمر عنده، أنه يذكر بعض الأمور التي يعني فيها إضحاك.
لا، هذا أعتبره غلط. الخطب ودروس العلم ينبغي أن تكون يعني متضمنة للجد، ما يكون فيها حزل. الهزل يسلب الخطبة ويسلب المتحدث والخطيب، يسلبه الوقار والهيبة. عجيب. لا، الشيء الجزئي، شوف يا أخي، الشيء العارض اللي النادي لا حكم له كما يقول، لكن أما ينتقل هذا ديدا، أنا أعرف فيه نوعية من الناس يعني يتأولون ويقولون هذا مما يؤلف المستمعين والحضور ويشدهم، ويتحول المجلس إلى هزل ضحك. يا غلط.
طيب إذا ضحك المأمومين؟
إذا ضحكوا من إيش؟ لأن الخطيب
نعم مثلا قال لهم شيء وكذا.
الضحك يحصل من الإنسان بغير اختيار.
قصدي يأثر على صحة صلاتهم؟
لا.
كم الأصل؟
لكن ما ينبغي يطلق لنفسه العنان في قهقه، يمكن يتبسم، يمكن يضحك شيء من السيارة، أما يصير فيه قهقه. قال الفقهاء إنه يعني القهقه في الصلاة، القهقه من مبطلات الصلاة كالكلام، أما التبسم فلا يبطل الصلاة. نعم. نعم، هو يعني الهزل في الخطبة لغو. نعم، غيره ما لها تقدير. هذه أمور يعني شيء يسير، دقيقة دقيقتين على الأكثر. ها، كذلك، وهذا يختلف. الآن عند الناس في الأذان الأول والثاني في يوم الجمعة في بعض البلاد يطيلون الفصل بينهما، يعني يكون ساعة أكثر، يمكن ساعة وربع كما عندنا هنا في الرياض، وفي بعض البلاد دون ذلك. وفي الحرمين ليس بينهم بين الأذانين إلا 5 دقائق، والكل فيه خطأ. فمن يوالي بينهما هذا يسلب الأذان الأول حكمته ومقصوده. عثمان الذي سنى الأذان الأول يعني قصد يعني تنبيه الناس وتحريضهم حثهم للسعي إلى الجمعة قبل دخول الوقت، قبل مجيء الخطيب. أما فإذا يعني فعدم الفصل بين الأذانين هذا يسلبه الفائدة، فما الفائدة؟ فالأذان الأول في الحرم مثلاً والثاني مؤداهما واحد. وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول في الحرم الواحد يعني عجزنا عنه، يعني كأنه أرشدهم إلى يعني تقديم الأذان الأول لكنهم أصروا على العادة على العادة. نعم ها والله ما جاء بالنسبة لما أدركناه. نعم لا لا ساعة فأقل ساعة كل ساعة إلا ربع كذا. ايش هو؟ عندك فيه اشكال؟
اشكال بعضهم مثلا ان بعض العلماء المصالح بعض الاشياء كالخط.
ايش كان؟
خط المسجد. ان هذا وجد سبب في عدد
من لا لا ما وجد ما وجد ما وجدت الحاجه اليه ابدا.
ما وجدت الحاجه اليه. الان مصنوع.
ها؟ أقول ما وجدت الحاجة إليه لكن هنا لا صار في حاجة. الآن المساجد إذا فرشت بالفرشة التي لونها واحد ومستوية ما ينضبط الصف مع الناس، ما ينضبط. لما كانت المساجد ترابية كان الصف يضبطونه بأثر الأقدام، يعني أثر الأقدام كأنه خط مر حفرة حفرة كذا. لكن الآن مع الفرش هذا يحتاج الناس إنهم يضبطون، ما عندهم شيء علامة، فإذا وضع علامة هذا من ما قال الشيخ ما كان سنة فما يعين عليه فهو سنة. قرأت الجملة ذي طبق هذه معه.
اللهم
بسم الله الرحمن
سم في بعض الأسئلة.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يطلب العامة منا ونحن مبتدئون في طلب العلم أن نلقي الكلمات والمواعظ في المساجد والمجالس، فهل لنا ذلك ونحن لم نتأهل تماما بعد؟
تكلم بما تعلم، يعني يا أخوان الواجب علينا كذا وكذا، ما دمت طالب علم أنت لست عامي، بل العامي ممكن أن ينصح، يعني ما لازم أن تكون يعني بشكل معين أو فيها بيان أحكام وتقرير أحكام. العامي الآن أحيانا يبدع في الموعظة والنصيحة وهو يعني لا يحفظ إلا قليل من القرآن أو بعض الكتاب، لكن فيه أمور واضحة متفق عليها الواجب علينا يعني الاهتمام بالآخرة، الواجب علينا مثلا في تربية الأولاد الواحد عليه حرص على أولاده يحافظ عليهم من قرناء السوء، كلام ما يحتاج إلى كثير علم. نعم.
شيخنا صلى الله عليه وسلم في الضوء يقول يشترط لهما الخطبتين الوقت وذكر قال والنية.
أما الوقت فهو على الله، والوقت عندهم متى يبدأ؟ من ارتفاع الشمس، ما يخطب قبل طلوع الشمس. وعلى القول الصحيح ان يعني الوقت هو وقت الظهر، ان صلاه الجمعه وقتها يدخل بزوال الشمس، فعندي ان الامر واسع، لو خطب الامام قبل الزوال وصلى بعد الزوال كان الامر، لانه ليس له حكم الصلاه. لكن على المذهب الذي انت تقرا عنه نعم يشترط لهم الوقت كالصلاة. نعم ما ادري يخطب بالنية ايش تسوى كيف ما يعني فرضيات كل يوم الجمعة يخطب على الناس يوم الجمعة بالنية نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل مؤذن مسجد يأتي إليه الناس الذين أصيبوا بالعين فيخبرهم بالعائن دون أن يقرأ عليهم ويغلب على الظن أن قرينه يوحي إليه فما الحكم في سؤاله عن من عانى فلان؟
هذا لا يجوز الذهاب إليه. نعم لا يجوز الذهاب إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في أحد المساجد في سوريا يخطب إمام ويصلي بهم آخر وعندما سألت عن السبب في هذا الأمر قال لي أحدهم بأن الإمام به برص فهل هذا العذر الذي ذكر فيه شيء من الصحة؟
هذا عذر. نعم لأنه هذا المصاب بالبرص والبرص عيب المبتلى به لا يحب أن يظهر للناس ويراه الناس ولا سيما إذا كان شيء ظاهر على وجهه. الحمد لله هذا عذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم السفر للبلاد العربية والإسلامية للسياحة مع اجتناب أماكن الفساد فيها؟
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بلاد الإباحية الذهاب إليها للسياحة إن لم يفعل الإنسان فيها ما حرم الله فهو يعرض نفسه ويعرض أهله للوقوع في شيء. يعني فعلى المسلم أن يربأ بنفسه ويصون نفسه. النفس أمارة بالسوء وما يدريه يظن نفسه أنه يتمالك وأنه لا يفعل ولا يذهب إلى هنا وهناك فإذا ذهب دخل عليه الشيطان بالتعويلات والتسهيلات والاطلاع على الواقع ومعرفة الواقع حتى يمكن يفعله باسم أنه يريد يعرف الواقع حتى يحذر منه. لا فعلى المسلم أن يحمد ربه على ما أعطاه من مال ومن أهل عليه أن يجنبهم أسباب العذاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني الرجل هنا في مثل بلدنا عليه أن يصون أهله وأولاده من الذهاب للأماكن التي تظهر فيها المنكرات يصون بناته عن الذهاب للأسواق المختلطة التي يتعرضن فيها للفتنة فكيف أن يذهب لبلاد الإباحية التي لا يخشى فيها شيء؟ نعم
أنت حسن الله.